ففي هذه الحلقة من سلسلة الآداب الشرعية المجموعة الثانية سنتحدث إن شاء الله تعالى عن آداب حضور المساجد. لما كانت الصلاة جماعة في بيت من بيوت الله عز وجل من واجبات الدين وسنن الهدى، كان لابد المسلم أن يعرف كيف يأتي المسجد ويتأدب مع بيوت الله عز وجل. هذه المساجد التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه لكي يسبح له فيها بالغدو والأصالة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والأدب الأول من أداب حضور المساجد هو الخروج على أحسن هيئة، ومن هنا وجبت طهارة البدن والثوب، وكانت الطهارة من الأحداث والأنجاس كانت شرطا لصحة الصلاة. وكثير من المصلين لا يهتم أو يلقي بالا لحضور المساجد بالهيئة الحسنة وأخذ الزينة الظاهرة والرائحة الطيبة والسواك. والزينة الظاهرة يراد بها جمال الثياب، فينبغي للمصلي أن يلبس عند مناجاة ربه أحسن ثيابه في صلواته من غير تفريق بين صلاة ليلية أو نهارية أو صلاة فجر أو غيرها، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأهل العلم يستحبون للواحد المطيق على الثياب أن يتجمل في صلاته ما استطاع من ثيابه وطيبه وسواكه، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وأما الذين يأتون إلى المسجد في هيئة رثة ورائحة كريهة وثياب المهنة ورداء العمل وملابس النوم، فلا شك أن هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم الاعتناء بأخذ الأدب اللازم في بيوت الله تعالى، وخالفوا قول الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيتأذى المصلون بالرائحة وتزكم الأنوف بالمثن والعرق. ولو أن الإنسان أراد مقابلة شخص له جاه دنيوي لم يأتي بهذه الملابس، بل إنه يرتدي أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن ما يجد، فكيف يهتم للوقوف أمام المخلوق ولا يهتم للوقوف أمام الخالق؟ ثم إن لقاء المصلين واجتماع إخوانه لا بد أن يكون فيه ما يفتح نفوسهم للقيا أخيهم، فإذا جاءت بلباس غير حسن فكيف تكون الألفة والإقبال؟ ثم أيضا إن هناك نفرا من عباد الله وهم الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم، وبعض الناس لا يكلفون أنفسهم بلبس بتبديل ثياب النوم عند المجيء لصلاة الفجر، ولا يحملونها عناء تبديلها، وربما أحيانا يخافون على الثياب أن تتأثر طياتها ويتبدل صقلها فيتركونها للعمل. وأما بيوت الله فلا يحدث لها ما يجب من الزينة. ومن الزينة ستر العاتق، ومعلوم أن ستر العاتقين ليس من ستر العورة، وأن العورة ليس منها العاتق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، وفي رواية: على عاتقيه. وإذا ثبت أن العاتقين ليس من العورة فمعنى ذلك أن الأمر بسترهما ليس من شروط الصلاة ولكن من أدب الصلاة. والمذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن كشف المنكبين يبطل الصلاة، وذهب الجمهور إلى الاستحباب. ومن الخطأ ما يفعله بعض المصلين عندما يصلي بهذه القمصان الشيالة التي لا يستر الكتفين منها إلا حبل يسير، فهذا لا يعتبر مطبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ستر العاتقين. وأما بالنسبة لستر الرأس فإن الله عز وجل أحق أن يتزين له كما جاء في الحديث، الله أحق أن يتزين له. فإذا كان الإنسان في بلد يتزين أهله بتغطية رؤوسهم كهذه البلد، فإنه يتأكد في حقه تغطية الرأس، لأن عرف الناس في البلد تغطية رؤوسهم. ليس هذا واجبا ولا يأتم بكشف الرأس، لكن يجري على سنن أهل بلده في الزينة وما تعارفوا عليه في هذه القضية، لأن قوله خذوا زينتكم تشمل أيضا الزينة العرفية التي تعارف عليها الناس. ولكن لو كان في بلد لا يهتمون بتغطية رؤوسهم أو جلهم لا يغطون رؤوسهم، فعند ذلك لا يمكن تحديد حكم شرعي في تغطية الرأس في هذه الحالة في البلد التي لم يتعارفوا فيها على تغطية رؤوسهم. لكن عادة المسلمين من القديم تغطية الرأس، وكانوا يضعون العمامة. وكذلك من الأدب أن الإنسان لا يغطي فاه في الصلاة، كما جاء في النهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يغطي فاه. وليس من الزينة تغطية الفم والتلثم، وتخصيص الفم بالنهي عن تغطيته لعل من أسباب ذلك أن لا تختنق الحروف عندما تخرج في أثناء القراءة في الصلاة، بالإضافة إلى أن ذلك ليس من الزينة، فلا يحضر الإنسان عند أناس ويغطي فمه في اجتماع حافل، ليس من الزينة. وكذلك مما يتعلق بالآداب، آداب حضور المساجد، حسن الهيئة وجمال المظهر أن يكون طيب الرائحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مساجدنا، من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم. وهذه النصوص الصريحة تدل على أن الرائحة الطيبة لا بد منها لمن أراد حضور المسجد بالمفهوم، وتدل بمنطقها على أن من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا فهو مأمور باعتزال مساجد المسلمين وجماعتهم، ومأمور بالجلوس في منزله. وقد فوت على نفسه بأكل الثوم والبصل فضيلة الجماعة وأجر الجماعة. وإباحة أكل هذه الأشياء لا يدل على عدم وجوب حضور الجماعة، لكن يدل على عدم جواز إتيان الجماعة لمن أكلها. وأيضا يقال: من أكل الثوم والبصل قاصدا التحيل على إسقاط الجماعة أو عدم حضور الجماعة فيكون آثما في هذه الحالة. لكن لو اشتهته نفسه فأكل دون قصد التحيل على عدم حضور المسجد فلا بأس بذلك، لكن يكون قد حرم نفسه من أجر صلاة الجماعة. وهذا النهي ليس خاصا بالجزء الداخلي من المسجد، بل إن رحبة المسجد وساحة المسجد يشملها هذا الحكم أيضا، حتى ساحة المسجد، لأن من المسجد فلا يدخل فيها وقد أكل ثوما أو بصلا أو كراتا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، ليس إلى رحبة المسجد ولا إلى الساحة ولا إلى الباب، إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وإذا كان هذا في البصل والثوم والكراث المباح في الأصل، فكيف بشرب الدخان؟ لا شك أن ذلك يكون حراما، وإثمه في إيذاء عباد الله من الملائكة والمصلين معلوم وواضح. وكيف يؤذي إخوانه في مساجدهم برائحة هذا المشروب الخبيث؟ ومن الأدب في حضور المساجد التسوق، لأنه تنظيف للفم مما عرف به من الروائح الكريهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وثبت أنه يفوق فرشاة الأسنان والمعجون من ناحية الصحة. ولو استخدم أمورا أخرى غير السواك من الفرشاة فلا بأس، قد أدى جزءا من المقصود ولا شك. ومن آداب حضور المساجد التذكير إليها وانتظار إقامة الصلاة والاشتغال بالذكر والنوافل. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال في مدح عباده الصالحين الصفوة: يسارعون في الخيرات. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذه المسابقة تكون حسا ومعنى، وتكون معنى لا حسا. والمسابقة على الأقدام حسا تقتضي الجري والسرعة، ولكن الجري هنا والسرعة ممنوعان من حديث آخر، فلم يبق إلا أن تكون بمعنى الشغل ومراقبة الوقت والمبادرة والتبكير. وليس معنى سارعوا أي عليكم بالجري، كلا. وقد كان السلف رحمهم الله يهتمون بذلك جدا، وكانوا يشتاقون إلى الصلاة وقلوبهم معلقة في المساجد. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليه. وقال ما أقيمت الصلاة، وقال غيره: ما أقيمت الصلاة، أو قال هو: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وكذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال: ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة. يعني لا يؤذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، أنا أردد معه في المسجد. وما فاتته صلاة الجماعة 40 سنة ولا نظر في أقفائهم، ما نظر في قفا مصلي. معنى ذلك أنه دائما في الصف الأول. وقال: وكان الأعمش رحمه الله من المحافظين على ذلك، حتى قال وكيع: اختلفت إليه قرابة 2 سنة ما رأيت له يقضي ركعة، وكان قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وبشر بن الحسن كان يقال له الصفي، لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة 50 عاما. وكان إبراهيم بن ميمون المروزي من الذين يمتهنون صياغة الذهب والفضة، فكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء ألقاها ولم يردها ولم يطرق بها. ولا شك أن المبادرة إلى المساجد والتبكير إليها من الأداب العظيمة التي تسبب للإنسان الاتصاف بعدة فضائل، منها أن يظله الله، أن يظله الله في ظله، وأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة يعني في أجر الصلاة، وأن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له. وكذلك فإن من آداب الصلاة الترديد مع الإقامة، من آداب حضور المساجد، وأيضا حضور المساجد الترديد مع الإقامة، وهذا يفوت كثيرا من المصلين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا مثل ما يقول. والإقامة لا شك أنها أذان، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا، وقال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال ابن حجر رحمه الله استدل به على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة، إجابة المؤذن في الإقامة. وقول بعض الناس عند قول المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة يقولون أقام الله وأدامها مبني على حديث ضعيف فلا يفعل. وكذلك من ثمار المبادرة إلى المسجد والإسراع إدراك تكبيرة الإحرام، وقد جاء في الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك تكبيرة من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. وما معنى يدرك تكبيرة الإحرام؟ يدرك تكبيرة الإحرام أن يحضر تكبير الإمام ويشتغل عقبها بعقد صلاته. فإذا تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام بما يلي: أن يكون قائما في الصف عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، وأن يحرم بعده مباشرة. فإذا دخل المسجد والإمام كبر لا يعتبر أدرك تكبيرة الإحرام، وإذا وصل إلى الصف بعدما شرع الإمام في الفاتحة لا يعتبر أدرك تكبيرة الإحرام، ولا أدرك تكبيرة الإحرام قبل إذا أدرك الإمام قبل الركوع، ولا يدرك تكبيرة الإحرام إذا بقي واقفا في الصف بعدما يكبر الإمام ينشغل، لأن بعض الناس إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام بقي ينشغل بتعديل اللباس وعمل أشياء كثيرة حتى يشرع الإمام في القراءة وهو ما بعد كبر. فإذا متى تحصل هذه الفضيلة وهذا الأجر؟ إذا كان قائما في الصف عندما يكبر الإمام للإحرام وأحرم بعده مباشرة، وأحرم بعده مباشرة، عند ذلك نسميه أنه أدرك، ونطلق عليه أنه أدرك تكبيرة الإحرام. وبناء على هذا فإن الذي يتم صلاة نافلة كتحية مسجد وقد كبر الإمام شرع في القراءة وهو لم يقم بعد الصلاة لا يعتبر أدرك تكبيرة الإحرام، لكن إذا كان في آخر صلاته أنهاها خفيفة. ومن هنا يظهر وجه قول الذي ذهب إليه أهل بعض العلم أن الإنسان يقطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته فورا لكي يدرك تكبيرة الإحرام، لكن لو أخذ بالقول الآخر وأتمها خفيفة له ذلك إذا كان في آخر الصلاة، أما إذا كان في أولها أو في وسطها يقطعها مباشرة بغير سلام. وهذا يدل على أن التبكير يجعل تحية المسجد قبل الإقامة بفترة، ولذلك يدرك تكبيرة الإحرام، لكن لو أنه تأخر ستكون تحية المسجد في وقت الإقامة أو جزء منها فلا يدرك تكبيرة الإحرام ربما. وكذلك
على الصوت
إن شاء الله نحن الآن ما اكتمل نظام الصوت في المسجد، فهناك بعض الصعوبات بالنسبة لسماع النساء، ولعل إن شاء الله تنتهي قريبا. ومن الآداب أيضا الصلاة بخشوع، وهذا موضوع طويل وهو لب الصلاة كلها، ومن صلى صلاة لم يخشع فيها من أولها إلى آخرها أعاد، دخل من تكبيرة الإحرام إلى التسليم ما حضر قلبه البتة ولا وعد شيء إطلاقا، فهذا يعيد الصلاة. أما من كان يحضر ويغيب ويحضر ويغيب فإن صلاته صحيحة، ولكن يفوت من الأجر بقدر ما غاب عن صلاته، وليس لك من صلاتك إلا ما عقل. ومن آداب الصلاة الدعاء، من آداب الخروج إلى المسجد، من آداب حضور المساجد الدعاء عند الخروج إلى الصلاة، الدعاء عند الخروج إلى الصلاة، ودعاء المسجد معروف، اللهم اجعل في قلبي نورا. ولكن هناك حديث قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رقدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. رواه مسلم. فهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما نقله ابن عباس قاله عند الخروج لصلاة الفجر بعد قيام الليل، فينبغي حفظه. ودعاء اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل للخروج من البيت سواء المسجد أو لغير المسجد، فإذا يقوله إذا خرج إلى المسجد بالإضافة إلى الدعاء الذهاب إلى المسجد. ومن الآداب حضور المساجد أن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: إذا ثوب بالصلاة للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وفي رواية: ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار. فهذا يبين الأدب في حضور المساجد. فما تعريف السكينة وما تعريف الوقار؟ أما السكينة فهي التأني في الحركات واجتناب العبث. يعني لو واحد ماشي المسجد وضرب يشوت علبة بيبسي، هذا لا يعتبر أنه جاء المسجد وعليه السكينة مثلا، أو ينقز في مشيته، أو يعبث بأي شيء من العبث، يفرقع الأصابع، يعمل حركات بيديه أو رجليه، هذا لا يعتبر أنه جاء المسجد وعليه السكينة. فإذا السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث. وأما الوقار فقد عرفوه بأنه غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. وإذا جاء إلى المسجد بهذه الصفات يكون قد حصل 3 أمور: أولا الراحة والطمأنينة، لأنه إذا أسرع ودخل الصلاة على هذه الحال من السرعة فإنه يدخل وقد حفزه النفس وثار نفسه، فلا يحصل له تمام الخشوع ولا الخشوع في القراءة، بخلاف ما لو دخل الصلاة وهو ساكن مرتاح ويكون إلى الخضوع والخشوع أقرب. ثانيا أنه يكون قد امتثل قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني في حكم المصلي، فينبغي عليه اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. ثالثا يحصل له كثرة الخطى التي يفوت منها شيء مع السرعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكم بكل خطوة درجة، رواه مسلم. وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد. فعلى المصلي أن يخرج بسكينة ووقار ويجتنب العبث ولا يتكلم بالكلام القبيح. وهذه السكينة والوقار مأمور بها عموما ومنهي عن الإسراع عموما، لا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو يخاف فوات الركعة أو يخاف فوات الصلاة بالكلية. فإذا لا يسرع ولا يهرول ولا يعجل، سواء خاف فوات تكبيرة الإحرام أو خاف فوات الركعة أو خاف فوات الصلاة بالكلية، لأنه وهو يمشي إلى الصلاة هو في صلاة، فلا يليق به أن يهرول وهو في صلاة. والأصل أن هذا الحكم يعم صلاة الجمعة وغير الجمعة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اجتهد في أن من خشي أن تفوته الركعة الأخيرة من الجمعة إذا لم يسرع فلا بأس أن يسرع حتى لا تفوته الركعة الأخيرة من الجمعة، لأن إذا فاتته الجمعة وصلى ظهرا وليس له جمعة. وهذا اجتهاده رحمه الله في هذه المسألة، وما بقية الحالات لا إسراع أبدا. وأكثر الداخلين إلى المساجد يخلون بهذا الأدب فيسرعون ويشوشون على أنفسهم بالعجلة وعدم التأني، وعلى أخوانهم المسلمين المصلين بأصوات الأحذية وحركات الأرجل، وعلى الإمام بالنحنحة وغير ذلك. وربما اجتهد أحدهم اجتهادا خاطئا فقال إن الله مع الصابرين وجهر ونحو ذلك، وقعقع بمفاتيحه، وكل هذا مخالف لآداب الصلاة وحضور المساجد. فإن قال قائل: ما معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ فقد تقدم الكلام بأنه لا يكون معناه الإسراع والعدو مطلقا، وإنما تكون المبادرة والتفكير والاجتهاد في الحضور. على أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أسرع لصلاة الكسوف بالذات، قام مسرعا إليها فزعا أن تكون الساعة. ومن آداب حضور المسجد أن يذهب ماشيا، وأبعد الناس منزلا أعظمهم أجرا. والسنة مقاربة الخطى وعدم المباعدة بين الخطوات، مقاربة الخطى لتكثر حسنات الماشي. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، رواه مسلم. وقال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. ففي هذا الحديث دليل على فضل المنزل البعيد عن المسجد لحصول كثرة الخطى، وكثرتها تكون ببعد الدار وتكون بكثرة التردد إلى المسجد. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه الصلاة. فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. فإذا الأجر ليس في المجيء إلى المسجد فقط، وإنما في العودة إلى البيت أيضا. خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع حسنة، كما جاء في صحيح مسلم في المشي إلى بيت من بيوت الله لصلاة فريضة من فرائض الله. وليبشر المشاؤون إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، والأجر لهم إن شاء الله حتى بعد اختراع الكهرباء وإنارة الشوارع في الليل، لأن الأصل أن هاتين الصلاتين ليليتين في ظلمة الليل تصليان. والإتيان إلى المسجد فيه فوائد صحية، ولكن الإنسان يحتسب الأجر قبل الفوائد الصحية، ولكن يظهر أثر هذا على من كان يمشي. فهذا مثلا شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين يمشي يوميا كما أخبرني الشيخ عبد الله بن جبرين عنه، يقول يمشي يوميا 8 كيلومترات، يعني من بيته إلى المسجد، من بيته إلى المسجد 8 كيلومترات. قال الشيخ عبد الله، قال لي الشيخ عبد الله بن جبرين: ولذلك صحته جيدة. فعدونا مرة بجانبه في المسعى الشيخ بن العثيمين بين العلمين الأخضرين، فسبقنا جميعا وهو في 70 من عمره، يعني يتضح فيه الجلاء قضية أثر المشي إلى المسجد. ومن آداب الحضور إلى المسجد عدم التشبيك بين الأصابع، والدليل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. رواه الدارمي والحاكم، وكذلك جاء عن أبي ثمامة الحناظ أن كعب بن عذرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي في الطريق إلى المسجد، فنهاني عن ذلك وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا التشبيك علله النهي عن التشبيك بأنه في صلاة، فلا يليق وهو في صلاة أن يشبك بين أصابعه. وهذا النهي عن تشبيك الأصابع حال المشي إلى المسجد للصلاة. قال الخطابي رحمه الله: تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض والاشتباك بهما، وقد يفعله بعض الناس عبثا، وبعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجده من التمدد فيها، وربما قعد الإنسان فشبك بين أصابعه واحتبى بيديه يريد به الاستراحة، يريد به الاستراحة، وربما استجلب به النوم، فيكون ذلك سببا لانتقاض طهره. فقيل لمن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة: لا تشبك بين أصابعك لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة ولا يشاكل حال المصلي. طيب، عرفنا إذن أثناء الحضور إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه، سواء جعلهما أمامه أو خلفه أو على جنب أو فوق رأسه، بعض الناس يمشي هكذا، فهذه ليست حال سكينة ووقار. وإذا حضر إلى المسجد قبل الصلاة لا يشبكن بين أصابعه. طيب، أليس قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة نسي فيها قام كهيئة المغضب إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه؟ الجواب نعم، والحديث متفق عليه. الجواب ما هو؟ ما هو الجواب؟ طب ما هو السؤال؟ لا، أنا قلت أليس قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في الصلاة قام إلى خشبة معروضة فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه؟ بلى، يعني لو قلت نعم يعني ما حصل. فأليس جوابها بلى في حال الإثبات؟ بلى. فكيف إذا نوفق بين هذا وبين ما تقدم؟ فالجواب إن التشبيك هنا قد حصل بعد انقضاء الصلاة، فهو في حكم المنصرف من صلاته، فيكون النهي إذن خاصا بمن جاء إلى المسجد وبما كان قبل الصلاة. وأما ما حصل بعد الصلاة أو إذا جلس للدرس بعد الصلاة وقال مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد شبك بين أصابعه فلا حرج في ذلك. وكذلك فليس من الأدب أن يفرقع الذي يأتي إلى الصلاة أصابعه ولا يفعل ذلك في المسجد ولا في انتظار الصلاة، لأنه ليس من السكينة ولا من الوقار ولا من الخشوع. وغمز المفاصل حتى تصوت، رحمك الله، غمز المفاصل حتى تصوت، هذه فرقعة الأصابع. قد جاء عن شعبة مولى ابن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. رواه ابن أبي شيبة وحسن الإزباني إسناده في إرواء الغليظ. ومن آداب حضور المساجد تعاهد النعلين، والمسلم مطالب بنظافة جسده ولباسه وصيانة المساجد عن الأوساخ، ولا يخلو الطريق إلى المسجد من وجود أوساخ. والصلاة بالنعال قد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محله ما إذا كان المسجد مفروشا بالحفا أو صلى في رحبته على البلاط أو على الرمل أو صلى في الصحراء في السفر أو في مصلى العيد غير المفروش. وفي هذه الحالة يتأكد قبل أن يدخل إلى المصلى أو مسجد العيد أو المسجد المفروش بالحفا أو مكان الصلاة الذي سيصلي فيه في الصحراء أو في السفر أن ينظر في نعليه، فإذا رأى ما يريبه فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور. فمسح النعل ودلكها بالأرض مطهر لها من القذر والأذى. وأما بالنسبة للمساجد المفروشة فإن من إتلاف الفراش أن يصلي عليها بالنعال، ولذلك لا يفعله لأن هذا السجاد وقف على المسجد فلا يتلف ولا يعرض لما يتلفه. وإذا أراد أن يضع نعاله داخل المسجد فلا يؤذي بهما من أمامه ولا من عن يمينه ولا من عن شماله ولا من خلفه، فأين يجعلهما؟ بين رجليه، بين قدميه، هذا المكان الذي لا يؤذي فيه أحد. إذا احتاج أن يدخل بالنعال في المسجد يجعلهما بين قدميه، فهذا من آداب حضور المساجد. إذا صلى أحدكم فخلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما، روى أبو داود وهو حديث صحيح. ومن آداب حضور المسجد تقديم الرجل اليمنى عند الدخول، لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وهذا كما ترى موقوف وليس بمرفوع. قال ابن حجر رحمه الله: والصحيح أن قول الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع. والبخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. فالبداء باليمين عند دخول المسجد لأنه محل طيب يبتدأ به باليمين. وقال ابن علان: وخصت اليمنى بالدخول لشرفه، لشرف المسجد، واليسرى بالخروج للأشياء، لأن الخروج نفسه من المسجد ليس كالدخول، وهذا مما ينبغي الاعتناء به كالآداب كسائر الآداب. ومن آداب حضور المسجد الدعاء عند دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج: اللهم إني أسألك من فضلك. وورد أيضا الحديث الصحيح: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود بإسناد جيد. فإذا قال ذلك عند دخوله قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وأيضا ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقول: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم، رواه ابن خزيمة وغيره وإسناده حسن لشواهده. فلماذا طلبت الرحمة في الدخول وطلب الفضل في الخروج؟ لأن المصلي إذا دخل المسجد اشتغل بما يقربه إلى الله تعالى وإلى رضوانه وجنته من الصلاة والذكر والدعاء، فناسب ذكر الرحمة. وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال، فناسب ذكر الفضل. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا دخل المسجد وانتهى إلى الصف سن له أن يدعو بما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم ائتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. إذا جاء إلى الصف يقول: اللهم ائتني بأفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، أو آتني أفضل ما تؤتي، اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. الحديث رواه النسائي، وقال الحافظ بن حجر إسناده حسن. فإذا اقترب من الصف وقال هذا الدعاء: اللهم ائتني، أو اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، فهو دعاء طيب قد جاء في السنة. ومن آداب حضور المساجد أيضا التقدم إلى الصف الأول والقرب من الإمام كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. لو تعلمون ما في الصف الأول ما في الصف المقدم لكانت قرعة. رواه مسلم. ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. لو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. فإذا فضيلة الصف الأول عظيمة. والمقصود بالصف الأول هو ما يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا. ولكن المتقدم يكون قد جمع أجره بالتبكير بالإضافة إلى الصف الأول. يعني لو واحد جاء آخر شيء ولا حصل مكانه له أجر الصف الأول لكن ليس له أجر التبكير مثل ما حصل للمبكر. وفي الصف الأول مزايا عظيمة ذكر ابن حجر رحمه الله بعضا منها. فمن ذلك المسارعة إلى خلاص الذمة والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع القراءة والتعلم منه والفتح عليه والسلامة من اقتراف المارة بين يديه وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه من المصلين الذين ربما يشتغلون بأشياء. لأن في الصف الأول لا ترى أمامك أحدا إلا الإمام. وسلامة موضع السجود من أذيان المصلين. ومن الأخطار أن عددا من الناس إذا دخل المسجد لا يتجه إلى الصف الأول للصف الثاني. وسط المسجد يجلس على الجدار من خلف عند إرادة الصلاة. إذا دخل يريد الصلاة يجلس وراء يجلس الوسط يجلس الصف الثاني. وهذا خلاف ما عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا جاءوا قبل الصلاة ابتدروا الصف الأول ابتدروا الصف الأول. ما يكون في الصف الأول فرج يتسع لأشخاص ويبدأون بالثاني أبدا. خلاف ما عليه الناس اليوم خلاف ما عليه الناس اليوم من الجهل وعدم اتباع السنة والرغبة عن الخير والزهد في الثواب. فلماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن جاء أول الناس وصف في غير الأول فقد خالف الشريعة. وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام أو مكروهه أو محرمه ونحو ذلك مما يصان المسجد عنه فقد ترك تعظيم الشرائع استحق العقوبة. وينبغي لطلبة العلم والحفظة أن يتقدموا إلى الصف الأول قبل غيره وأن يلوا الإمام ويتعمدوا الوقوف خلفه لقوله عليه الصلاة والسلام: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. قال النووي في شرح الحديث: في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام ولأنه ربما احتاج إلى استخلاء فيكون هو أولى هذا الواقف وراءه ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره من الجهلة أو العامة أو الأطفال. ونحو ذلك، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن، وأن يلي الإمام أكملهم وأفضلهم. قال الإمام أحمد: يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان، ويؤخر الصبيان. فإذا التفت الإمام فرأى وراءه صبيا فقال له: يا ولدي تأخر أو اذهب إلى آخر الصف. فليس هذا من التعسف وقلة الأدب أو الذوق كما يسميه بعض الناس وعدم احترام مشاعر الأطفال؟ لا، هذا الحفاظ على تطبيق السنة ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وليس الأطفال والصغار لأنهم أقرب إلى العبث ولا يعون الصلاة وعيا تاما بحيث يفتح على الإمام أو ينبه الإمام إذا أخطأ، أو عندهم فقه وعلم يعرفون كيف يتصرفون. فإذا الصف الأول والدنو الإمام من الإمام هو خاص بالرجال، أما النساء فيتعين في حقهن التأخير والبعد عن الإمام، كما جاء في الأحاديث. طيب الآن في مسألة الصف الأول، أين الصف الأول في المسجد الحرام؟ معلوم أن المسجد الحرام فيه دوائر حول الكعبة، فأين الصف الأول في الحرام؟ الدائرة الأولى مما يلي الإمام مباشرة، الحلقة الأولى بعد الإمام هي الصف الأول. وإن كان في الجهة الأخرى ناس تقدموا فليسوا في الصف الأول، فإذا أراد أجر الصف الأول في الحرم فعليه أن يكون في الدائرة الأولى بعد الإمام مباشرة، لأن الإمام قد يصلي في السقف مكان المظلل، قد يصلي أمام بعض المصلين يلتقطون بالكعبة من الجهة الأخرى. طيب هذه عرفناها. أين الصف الأول في المسجد النبوي؟ هل هو في التوسعة أو هو في المسجد القديم في الروضة وراء المحراب القديم الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الصف الأول هو ما كان وراء الإمام في التوسعة، إذا صلى هناك فوراءه هو الصف الأول وليس في الروضة وراء المحراب القديم، ولو فعل ذلك كثير ممن لا علم عنده يتزاحمون في هذا المكان ويتركون الصف الأول والصف الثاني والثالث ويبتدرون الروضة فهذا من الجهل بالأجر، الجهل بالأجر. الروضة ورد فيها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فسره الإمام مالك وغيره إقامة حلق العلم في هذا المكان، حلق الذكر. أما لم يرد نص مرفوع على صلاة ركعتين في الروضة، نص مرفوع عليه صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في الروضة، أو أن الإنسان يبتدر هذا المكان ولو الإمام كان أمام، فهذا غير صحيح. فإذا ترك وصل الصفوف وإتمام الأول في الأول خطأ، وتفويت الصلاة في الصف الأول مع إمكان التقدم في الخطأ سواء في الحرم المكي أو في الحرم النبوي، ومخالفة للهدي النبوي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم إضافات توسعات أن حكم الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم حكم المزيد، تضعف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، يعني لو وسعوا المسجد يجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد، لا يكون خارجا عنه. ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم. فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده. ثم قال: وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين، فإنهم قالوا إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة. وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده، وأن يكون الخلفاء يصلون في غير مسجده. لا يمكن عمر يكون يصلي في غير مسجده، لما وسع دخل في مسجد، صار الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا، ولكن رأيت بعض المتأخرين قد ذكروا أن الزيادة ليست من مسجده، وما علمت له في ذلك سلفا من العلماء.